إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، إن من فضائل الأعمال التي دلت عليها الأدلة العامة والأدلة الخاصة ما يعبر عنه الفقهاء ببذل الندى، ببذل الندى. والندى في لغة العرب بمعنى الجود والخير والسخاء، فمعنى بذل الندى أي بذل الخير وبذل الجود وبذل السخاء. ويمكن اختصار هذا التعريف بأن بذل الندى هو إيصال الخير للغير، إيصال الخير للغير. وهذه الخصلة العظيمة من خصال أهل الإسلام التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها والحث عليها، مفادها أن الإنسان لا يختزل الخير في نفسه، وإنما ينشره يمنة ويسرة على من حوله، هذا مفادها. لا تختزل، لا تقتصر بأن تبقي الخير في نفسك فقط، وإنما تسعى يا عبد الله بأن توصل الخير لغيرك ممن هم حوله. وإن هذه الخصلة العظيمة إخواني في الله من خصال الدين، مما يدلك على أهميتها ما كان من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي حرص على هذا الباب أيما حرص، حتى أصبحت من سجيته ومن طبيعته. فها هي خديجة رضي الله تعالى عنها تصف نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاء فزعا من الغار، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الخصال المذكورة والمعدودة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام كلها من بذل الخير، كلها من بذل الخير للغير. والأعجب في هذا الحديث أن خديجة رضي الله تعالى عنها ذكرت هذه الصفات عن نبينا، أنك وأنك وأنك، متى؟ متى تخلق بهذا؟ لم ينزل عليه وحي، لأن في هذه الواقعة الوحي لتوه نزل، لتوه نزل على رسول الله. فأخبرته خديجة بما كان من أمره، أي هذه طبيعة قبل نزول الوحي عليك، ما نزل عليك الوحي وأنت على هذا الحال تكسب المعدوم وتقري الضيف وتكسب وتعين على نوائب الحق إلى آخره. فإذا كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام قبل بعثته وهو ينشر خيره لغيره، فما ظنك بعد نزول الوحي عليه؟ بلغ القمة عليه الصلاة والسلام في نشر المعروف بين الناس. إخواني في الله، مما يدلل به كذلك على أهمية هذه الخصلة العظيمة من أعمال الخير وهو بذل الندى، أنها من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا من عباده، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله أنفعهم. هذه الخصلة المحبوبة عند الله أن تكون ذا منفعة، ينتفع الناس منك. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ولن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فتأمل يا عبد الله فيما ذكر، كشف كربة أو طرد جوع أو سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تقضي عليه حاجة، كل ذلك من المنافع التي هي للغير، فهي من أعظم الأعمال التي ينبغي عند كل مسلم أن تكون في الحسبان وأن يرعي لها اهتمام، بأن يجعلها من أولويات أعماله، أن تنشر خيرك يا عبد الله إلى غيرك بقدر ما تستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. علق الأمر بالاستطاعة، كأنك حاول أنك بكل ما أوتيت من قوة ومن قدرة والاستطاعة أنك تضرب بسهم في هذا الباب. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهكذا إخواني في الله، إذا كان هذا خلق ينبغي أن يتخلق به المسلمون على الدوام، فما ظنك يا عبد الله في رمضان؟ فإن الأمر أشد والحث آكد بأنك تشمر عن ساعد الجد بأنك تنشر خيرك لغيرك. ولهذا جاءت في السنن أن ما من يوم أو ليلة من رمضان إلا ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل. هذا مضمار الخير، استغلالا لموسم شرف الزمان ولمضاعفة الأجور والحسنات: يا باغي الخير أقبل، أقبل يا عبد الله على الخير، إما خير يعود على نفسك، وأعظم من ذلك أنك تسعى لخير يعود على غيرك. يا باغي الخير أقبل، هذا هو ميدان الخير، هذا هو ميدان الخير. وقد مر معنا في دروس خلت تكلمنا حول الأهم الأعمال التي يقوم به أهل الصيام، وتجد أن أكثرها وجلها مما يعود إلى النفع للآخرين. مر معنا الجود، فقد كان نبينا أجود ما يكون في رمضان، والجود هو بذل الخير للغير. مر معنا إطعام الطعام، مر معنا تفطير الصائمين، وهذا من بذل الخير للغير. ولا يقتصر الأمر على مبالغ نقدية حتى يظن الظن أن بذل الندى هو عبارة عن بذل مال، لا، ليس بذل مال فقط، بل حتى المنافع، أي منفعة. مر معنا في حديث أنس في قصة في حال نبينا عليه الصلاة والسلام عندما نزل في سفر، منهم الصوام ومنهم المفطرون، فإذا بالصوام سقطوا من شدة التعب والجوع، فقام إخوانهم من المفطرين بماذا؟ بإعانتهم، بأموال لا، وإنما بأعانتهم بضرب الأبنية، بإقامة الخيم، بسقي الركاب، بإعانة إخوانهم الصوام. حينها قال نبينا: ذهب المفطرون بالأجر، عندما قام أهل الفطر بإعانة أهل الصوم. فما ظنك إذا كان الصائم يعين أخاه الصائم؟ فإن الأجر أعظم. وبهذا نعلم إخواني في الله أن بذل الندى له صور كثيرة جدا، كما قلنا ضابطه أنك توصل خيرك لغيرك: العلم، التعليم، يدخل في ذلك القرآن تسميعا تحفيظا مراجعة لغيرك، هذا باب عظيم من أبواب بذل الندى. كذلك السعي على قضاء حوائج المسلمين، في سداد ديونهم، في علاج مرضاهم، هذا كذلك بذل ندى. كذلك يا عبد الله ما يكون من الوقوف بإزاء أهل الإسلام في مشاكلهم وفي أزماتهم ومصائبهم والتخفيف عليهم، هذا من بذل الندى. فكل ذلك يا عبد الله من الأمور العظام التي يضاعف الله لصاحبها الأجر والثواب، وخاصة في شهر رمضان. إخواني في الله، وإن مما أحب أن أذكره في هذا المقام أن أشير إلى مسائل ثلاث في موضوع بذل الندى. أولاها: أنت يا عبد الله في هذا المضمار تمشي قدما في نشر خيرك إلى غيرك يمنة ويسرة، لمن ستنشره؟ هنا يا عبد الله راعي الأولية، فليكن أقرب الناس إليك هم من أسعد الناس ببذلك، بخيرك، بإحسانك، بإكرامك. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. هنا الخيرية. إذا كنت عندك يا عبد الله بذل، تريد أن تعطي مال، أخلاق، آداب، منافع، مصالح، أي شيء تريد أن تبذله لغيرك، ابدأ يا عبد الله بأن تبذله لأقرب الناس إليك، إلى زوجك وأولادك، إلى والديك وإخوانك، إلى صلتك وقرابتك وأرحامك. هؤلاء اجعلهم ممن يتشبعون من خيرك الذي أعطاه الله لك. وقد مر معنا كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. فاحرص يا عبد الله على الأولوية، وأنت تنشر خيرك، فإن من استعاسة أن غيرك يشكرك، ومن أقرب الناس إليك من يكفرك، من يكفر بك وبأخلاقك وبأعمالك لما فيك من جفاء وما فيك من رعونة وقسوة في تعاملك مع أقرب الناس إليك، مع أن الأبعد يمدحك ويذكرك بخير. هذا عكس. لا يا عبد الله، إن كان من خير اجعله لأقرب الناس إليك ثم ينتشر في من بعدهم. التنبيه الثاني إخواني في الله في مسألة بذل الندى: عليك أن تعلم أن هذا الخلق ينبغي أن يستمر معك مع كل أحد، ولو كان الطرف الثاني مقصر معك. فاجعل يدك يا عبد الله ممدودة بالخير، ولو كان هذا الغير ما يستحق، ولو كان هذا الغير ما يستحق كما تزعم. وهذه من صفات عباد الله المحسنين، أنه لا يبالي بمن يعامل، فقط مراده وجه الله جل في علاه. مثاله: ما لو أن رجلا ابتلي بوالدين، قد قصرا في حقه، لا ننكر يوجد هذا، من يبتلى بأبوين غليظين قاسيين يغلظان عليه في المعاملة، هل معنى ذلك يا عبد الله إذا ابتليت بأبوين كما تزعم هما بهذه الصورة، هل معنى ذلك أنك لا تعطيهم شيء من خيرك، لا أخلاقا، لا آدابا، لا معاملة، لا سلوكا، لا مال، ولا هل هذا يعقل؟ هل هذا هكذا يكون هذا النظام، أنك تبذل الندى فقط لمن ترى أنه يعطيك شيء، وأما من لا تجد من ورائه شيء فلا تعطيه شيء من خيرك؟ لا يا عبد الله. قال ربنا جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. تخيل لو أن الله لا أقول ابتلاك بأبوين قاسيين، بل ابتلاك بأبوين كافرين، يهوديين، نصرانيين، ملاحدة، ولله الحمد لا يوجد هذا، لكن تخيل، وليس هما في الكفر، لا، بل أعظم من ذلك أنهما يرغمانك على الكفر. وإن جاهداك، هم في كفر ويجاهدونك، وتخيل تعبير القرآن، جعلوا المعاملة معك جهاد، كأنه معهم أصوات ومعهم عيدان ومعهم عصي ومعهم سلاسل، كل ذلك تعذيبا وتنكيلا فيك لأن تكفر بالله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن أمام هذه الرعونة والكفر من قبل الوالدين، هل ترفع يدك يا عبد الله من الإحسان إليهما؟ لا، ضعها. قال ربنا: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قل لي بربك يا عبد الله، من منا ابتلي بأبوين على هذا الوصف؟ لا أحد، ما منا من أحد إلا قد حباه الله بأبوين مسلمين موحدين، احمد الله. ثم نجد بعد ذلك العقوق، ويأتيك من الناس من يعامل الوالدين بهذا يقصر معهما بحجة أنهما قصرا معه. وكم قد جاءتني مسائل من ذلك، يأتي من يأتي ويشتكي من أمه بأنه أمه تحابي فلانا وفلانا من إخوانه وأنها تقصر في حقه وأنه بالمقابل ما يعطيها شيء. هل هذا يجوز يا عبد الله؟ ما يجوز هذا، اعطيها، أدي حق الأم وحق الأب كاملا موفى، هذا هو بذل الندى، تعطيه ولو كان الطرف الثاني كما تزعم مقصر. كذلك مثلا في باب الأرحام، لربما تبتلى بأرحام وقرابة قد شدوا عليك النكير، قد قاموا بالتعيير والتشهير وضيقوا عليك في حقوقك، هل تعاملهم بالمثل؟ لا يا عبد الله، إن كان من خير صلهم، صلهم بالخير الذي عندك. جاء في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. رجل باذل لكن بالمقابل مع طرف ما يستحق الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام فإن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. يعطيك الله مدد سبحانه وتعالى، ظهير يؤيدك ويناصرك ويؤازرك عليهم، كل ذلك ترغيبا في أن يستمر على بذله للخير مع أن الطرف الثاني مقصر، هذا هو بذل الندى. كذلك في الحياة الزوجية، الحياة الزوجية لا تستديم إلا على هذا المنوال، أن كل واحد من الزوجين يغض الطرف عن الآخر، لا حساب لا عقاب، الطرف الأول يشتكي من القصور في الطرف الثاني، إذن أنا سأقصر معه، فحصل القصور في الحياة الزوجية، حينها حدث يا عبد الله ولا حرج عن المشاكل وعن التبعات العظيمة التي ضاقت بها الملفات في المحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه المسألة، وهو أن ما من أحد من الأزواج إلا وينبغي أن يغض الطرف عن الآخر إن حصل منه تقصير في حق الزوج. مثلا الزوج قد يبتلى بزوجة مقصرة، عندها من الغفلة ما يسمى بغفلة الصالحين، عنده من التقصير بالقيام بحقه إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك، يفرك بمعنى يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهكذا تمشي الحياة، المرأة عندها عيوب، لكن هل كلها عيوب؟ لا، ما هي كلها عيوب، عندها عيوب نعم في بعض الجوانب، بالمقابل عندها محاسن. فقال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، بمعنى أنك تستمر بالحياة مع وجود التقصير لوجود محاسن معها. والعكس بالعكس، الزوجة إذا ابتليت بزوج لربما نعم يقصر في حقها، يضيق عليها في حياتها، هل معنى ذلك أنها تعامله بالمثل؟ تقصر أنا مقصرة، ما تعطيني أنا ما أعطيك، ولهذا تأتي المشاكل. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ولود ودود عؤود، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، كل ولود ودود عؤود التي إن غضبت أو أسيء إليها. التقصير حصل من الزوج، إن غضبت أو أسيء إليها قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، تتنازل، تتنازل في سبيل أن تستمر الحياة الزوجية مع أنه قد أساء إليها، ومع ذلك تستمر في بذل الندى في أخلاقها العالية وآدابها السامية، فتقول هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى لا تنام حتى ترضى عني، مع أنه المقصر. ولهذا إخواني في الله، فإن باب بذل الندى من أعظم الأبواب التي ينبغي أن تستمر معنا في حال السلم أو في حال الحرب، في حال من يصلح معهم البذل أو مع من كان مقصرا معنا. أخيرا إخواني في الله ولا أطيل عليكم في هذا المقام وهي من المسائل المهمة في بذل الندى، اعلم يا عبد الله وأنت تخوض في مضمار بذل الندى وبذل الخير للغير، اعلم اعلم أن الله جل وعلا سيعاملك على قدر معاملتك لخلقه، والقاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله جل وعلا يجازي عبده على حسب هذه الصفات وجودا وعدما، فمن عفى عنهم عفى عنه، ومن غفر غفر له، ومن رفق بعباده رفق الله به، ومن رحم خلقه رحمه الله، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن سترهم ستره، ومن نفعهم نفعه، إلى أن قال رحمه الله: ومن عامل خلق الله بصفة عامله الله بنفس هذه الصفة في الدنيا والآخرة، فالله يكون لعبده على حسب ما يكون العبد مع خلقه. احفظها احفظها يا عبد الله واكتبها بماء الذهب. فالله يكون لعبده على حسب ما يكون العبد مع خلقه. كيف أنت مع الوالدين؟ كيف أنت مع الأهل والأولاد؟ كيف أنت مع الجيران؟ كيف أنت مع الأقارب والأرحام؟ كيف أنت مع عامة أهل الإسلام؟ فإن كنت على صفة فالله يعاملك بالمثل جزاء وفاقا. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالله الله يا عبد الله وأنت تعامل خلق الله فاعلم أن هذه المعاملة كما تكون في الدنيا، فاعلم أن لك الجزاء الأوفى بأن الله يعامل خلقه على حسب تعاملك مع غيرك. فاحرص يا عبد الله على بذل الندى وعلى إيصال خيرك للغير لكي يصل لكي يوصلك الله جل وعلا بالخيرات والبركات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.